بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد على اتخاذ إجراء رادع لمنع تكرار الإساءة إلى القرآن الكريم. الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قراراً يشجب الإساءة للرموز الدينية والكتب المقدسة. حماس والجهاد الإسلامي تنعيان الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال بنابلس. أهلاً بكم إلى التفاصيل. أقيمت مراسم عزاء ليلة الثامن من محرم بحضور قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي مساء أمس في حسينية الإمام الخميني رحمة الله عليه بالعاصمة طهران. وقد ألقى حجة الإسلام والمسلمين علي أكبر في هذه المراسم كلمة تناولت أبعاد شخصية علي الأكبر عليه السلام باعتباره أنموذجا للتربية الإسلامية على مستوى الشباب. كما قرأ السيد مجيد بني فاطمة مراثي في ذكر مصيبة علي الأكبر ابن الإمام الحسين عليه السلام. أكد قسم حفظ النظام بالعتبة الحسينية المقدسة مباشرته بتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بالعشرة الأولى من شهر محرم الحرام وزيارة عاشوراء. رئيس القسم رسول الإفضالة أوضح أن الخطة تنفذ بمشاركة 5000 متطوع باستخدام المئات من الكاميرات الحرارية، لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات بالتعاون مع العتبة العباسية المقدسة وأقسام منطقة ما بين الحرمين الشريفين. وأشار إلى وجود تنسيق كبير مع أجهزة الشرطة وغرفة عمليات كربلاء وقيادة القوات المشتركة لتأمين زيارة عاشوراء المليونية. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على ضرورة اتخاذ منظمة التعاون الإسلامي إجراء رادعا لمنع تكرار الإساءة إلى القرآن الكريم وباقي الكتب السماوية. وكتب أمير عبد اللهيان تغريدة على تويتر قال فيها: أقدم شكري لاهتمام الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وتعاونه مع الاقتراح المشترك الذي قدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق في عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن هدفنا المشترك هو اتخاذ إجراء فعال ورادع في عدم تكرار الإساءة للقرآن الكريم وغيره من الكتب المقدسة. تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يشجب العنف على أساس الدين والإساءة للرموز الدينية والكتب المقدسة. وأكدت الجمعية أن هذا القرار صدر بالإجماع لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات ومواجهة خطاب الكراهية. يأتي ذلك بعد جريمة الإساءة الأخيرة التي تعرض إليها القرآن الكريم في دولتي السويد والدنمارك بذريعة حرية التعبير عن الرأي، ما أثار غضبا شعبيا واسعا في دول العالم الإسلامي حول تكرار الإساءة للقرآن الكريم في الدنمارك بعد السويد. وتداعيات ذلك نتابع الحوار التالي مع الباحث الإسلامي جعفر العصاف.
لا شك بأن ما يجري في الغرب من تعديات وانتهاكات لحرمة كتاب الله سبحانه وتعالى وكتاب المسلمين القرآن الكريم، بغض النظر عن أنه كونه كتاب للمسلمين أو حتى نحن طبعا ندين التعارض لكل الأديان السماوية، حتى لو كان التعارض للإنجيل أو التوراة، ولكن أنا أعتقد بأن هذا التعدي المتكرر في الغرب تجاه القرآن الكريم ينبئ عن يعني عدم مسؤولية وعن وحشية واضحة عند الغرب. أنا أعتقد بأن الغرب يعني عندما يسمح بمثل هذه الإساءات يعني هو يعمل ما سيضر بمصالحه المستقبلية. وطبعا يعني يمكن أن نتساءل يعني أنه لماذا الغرب يفعل هذه الأشياء ويتيح العمل بها. طبعا لأنه يريد أن يطبق المصطلح الذي اخترعه وهو ما عبر عنه وعرف بالإسلاموفوبيا، إسلاموفوبيا الذي أراد أن يعني يخوف الغرب ويخوف الناس جميعا من الإسلام ومن المسلمين. وأعتقد بأن الغرب وأمريكا عندما انطلقت بهذا المصطلح الظالم والخاطئ، طبعا وإن كان نحن أنا بالمناسبة من المستحسن أن نتكلم بأن هذا المصطلح هو حقيقة يعني مصطلح يعني فيه نوع من التبرير لأفعالهم. أنا أقول أنهم عنصريون، يعني أن العنصرية الغربية تجاه المسلمين وليس الإسلاموفوبيا. الإسلاموفوبيا كأنه يعطيهم نوع من التبرير لهذه الأعمال الوقحة التي هي ضد الحرية وضد الإنسانية وضد البشرية. أعتقد بأن الغرب عندما يعني أطلق هذا المصطلح منذ سنوات وعلى أساسه قامت أمريكا بغزو العراق وبغزو أفغانستان، وكذلك الغرب تعامل مع الجاليات العربية والإسلامية أو الجاليات الإسلامية في الغرب، تعامل بطريقة وحشية وعنصرية معها، وآخر ما شاهدناه في فرنسا.
دعا الأزهر الشريف في مصر الشعوب الإسلامية لاستمرار مقاطعة منتجات السويد والدنمارك نصرة للقرآن الكريم عقب حوادث الإساءة للإسلام والمصحف في ستوكهولم وكوبنهاجن. وطالب الأزهر في بيان المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة لوقف الحملات الهمجية العنصرية على الإسلام والمسلمين وتبني مشروع دولي يجرم الإساءة للمقدسات الدينية. واستنكر الأزهر بأشد العبارات إصرار دولتي السويد والدنمارك على تمرير قرارات تفتح الأبواب لسياسات العداء والعنصرية المقيتة ضد الإسلام والمسلمين وتسمح للمجرمين الإرهابيين بحرق المصحف واستفزاز ما يقارب 2 مليار مسلم حول العالم. نعت كتائب القسام التابعة لحركة حماس الشهداء 3 الذين ارتقوا يوم أمس برصاص الاحتلال الصهيوني بنابلس، مؤكدة أن جهاد الشعب الفلسطيني لن يتوقف حتى سجدة النصر بالمسجد الأقصى. وقالت الكتائب في بيان إن جرائم الكيان لن تمر والجهاد متواصل حتى دحر المحتل من أرض فلسطين. بدورها نعت حركة الجهاد الإسلامي الشهداء 3 وأكدت أن استشهاد الأبطال يزيد من صلابة المقاومة وعزمها على مواصلة درب الاشتباك. هذا وأفادت مصادر إعلامية بأن الاحتلال احتجز جثمان الشهداء ونقلهم بسيارة إسعاف إلى جهة مجهولة. اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في محافظتي نابلس وجنين عقب اقتحام الصهاينة للمدينتين، كما لفتت مصادر محلية إلى استهداف المقاومين مستوطنة حومش المقامة على أراض فلسطينية في جنين وانسحبوا من الموقع بسلام. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة بالضفة والقدس المحتلتين أسفرت عن اعتقال 14 مواطنا فلسطينيا بينهم أسرى محررين. تخللها مواجهات بين أهالي القرى والبلدات الفلسطينية مع الجنود الصهاينة. وفي القدس المحتلة اقتحم مستوطنون باحة المسجد الأقصى المبارك وسط حماية من شرطة الاحتلال. إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد على اتخاذ إجراء رادع لمنع تكرار الإساءة إلى القرآن الكريم. الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يشجب الإساءة للرموز الدينية والكتب المقدسة. حماس والجهاد الإسلامي تنعيان الشهداء 3 الذين ارتقوا برصاص الاحتلال بنابلس. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في غرب آسيا نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا هذا صدى المغرب العربي. عظم الله أجورنا وأجوركم مستمعينا ومستمعاتنا في هذه الأيام التي نعيشها في ذكرى مصابنا بأبي عبد الله الحسين وأهل بيته الكرام وأصحابه الميامين، وتقبل الله أعمالكم. محور حديثنا في هذا اللقاء: المغرب والإمعان في التطبيع. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا عند أسرار المغرب على ابتلاع الصحراء وأبرز النوايا الصهيونية من الإعلان عن سيادة المغرب على الصحراء. تحية طيبة لكم أينما كنتم مستمعين الأفاضل. إمعانا في مسار التطبيع وضمن الخطوات المتواصلة لتمادي المغرب في تطبيعه مع كيان الاحتلال على كافة الصعد، وجه الملك المغربي محمد السادس دعوة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لزيارة العاصمة المغربية الرباط، وهي دعوة جاءت في إطار إعراب الملك المغربي عن شكره لتل أبيب على اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء. ولم تنتهي الأمور عند هذا الحد، بل إن الملك المغربي وعند طبعا اعطاء الوعود للكيان الصهيوني وعد ايضا بفتح قنصليه للاحتلال في مدينه الداخله المغربيه، وهي دعوه وصفت بالطعن في خاصره الشعب الفلسطيني اولا والشعب المغربي ثانيا، ما دفع بجبهه البوليساريو الى تصعيد القتال وتاكيده على ان الاعتراف الصهيوني لا قيمه قانونيه فيه ولا سياسيه. طبعا وسط هذه التحذيرات من وجود أطماع صهيونية في الصحراء الغربية الغنية بالثروات، فضلا عن الهدف الأكبر لكيان الاحتلال وهو اختراق المنطقة المغاربية وأفريقيا ككل، المراقبون يعتبرون قيام السلطات المغربية بتوجيه الدعوة لرئيس وزراء الاحتلال نتنياهو لزيارة المغرب تعتبر استفزازا واستهانة بمشاعر الشعب المغربي الرافض للتطبيع مع الاحتلال وتجاهل لكافة الأصوات المنددة بالتطبيع مع الصهاينة سياسيا وعسكريا واقتصاديا. وهذا ما عبرت عنه بالعديد من المنظمات والجمعيات، حيث كما أكد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بأن الاحتلال الصهيوني يسعى لنهب ثروات الصحراء الغربية. فيما أعلنت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد الاحتلال بأن الاحتلال يسعى لأسرلة الصحراء الغربية، واعتبرت الخطوة بأنها اختراق للمغرب ولسيادتها من بوابتها الأطلسية، وهي فرصة للتمدد. وفي ضوء هذه المعطيات مستمعين الأكارم، فقد أعلنت جبهة البوليساريو مواصلة القتال بعد بروز المؤشرات بقيام الاحتلال بالتغلغل في الصحراء، والتصريحات التي صدرت عن المستثمرين الصهاينة بالعمل في هذه المنطقة وابتلاع ثروات الصحراء البحرية والبرية. وقد حذرت البوليساريو من التداعيات المترتبة على التقارب المغربي الصهيوني، مؤكدة مواصلتها للقتال من أجل ضمان أهداف وحقوق الشعب الصحراوي. إذن اعتراف الكيان بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء هي صفقة أخرى لمقايضة الاحتلال بالاحتلال، وهو اعتراف لن يغير من الواقع بشيء ويزيد من عزم الشعب الصحراوي على مواصلة نضاله. أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعين الكرام حينما كنتم. المغرب والإمعان في التطبيع محور حديثنا، والوقوف عند هذا العنوان للنوايا المبيتة لدى الكيان الصهيوني من الإعلان عن سيادة المغرب على الصحراء، وهذا الإصرار طبعا من قبل المغرب على ابتلاع الصحراء، وما هو الهدف الرئيسي حقيقة والخفي في هذا الإطار. هل إن في الصحراء ثروات طبيعية يسعى كيان الاحتلال إلى السيطرة عليها؟ هناك موقف للدول المجاورة للمغرب يعني كالجزائر مثلا من هذه الخطوة المغربية بتعزيز التطبيع مع الصهاينة. كيف تستطيع المغرب حقيقة الوقوف حقيقة أمام هذه المواقف؟ وأساسا لماذا تمضي الحكومة المغربية في هذا المسار، أي مسار التطبيع والخطوات التي تأتي واحدة تلو الأخرى، ولكن يعني في الواقع الشعب المغربي يرفض هذه المسألة وهذه الخطوات والتطبيع مع الكيان الصهيوني؟ لا يستمع حقيقة الملك المغربي والحكومة المغربية بنداءات الشعب، بوقوف الشعب وبرفض الشعب المغربي لهذه الخطوات. هل لربما هناك ضغوط أمريكية على الحكومة المغربية للمضي في هذا الطريق، أم المسألة تكون غير هذا؟ بالتالي كيف سيضر الكيان الصهيوني حقيقة وواقع هذا الكيان الغاصب المحتل؟ كيف سيكون على المغرب؟ وبطبيعة الحال الدول التي طبعت علاقاتها مع الكيان الصهيوني ومنذ عدة سنوات لم ترى الفائدة من هذا المسار ومن هذا التوجه، فهي تعيش بأزماتها ولا زالت حقيقة تعاني من الأضرار التي تأتي من هذه العلاقة. فكيف سيكون حقيقة الأمر، وكيف حقيقة تأخذ المغرب لربما الدروس في هذه المسألة. طبعا هناك جبهة البوليساريو في الطرف المقابل في الصحراء الغربية التي أكدت أنها تواصل القتال لأنها بدأت ترى أن مؤشرات تأتي من قبل الكيان المحتل، وهذا الكيان يريد التغلغل في الصحراء، وقد جاءت أو جاء بعض المستثمرون من الصهاينة وهم يريدون العمل في هذه المنطقة نظرا لوجود الثروات الهائلة، هذه المنطقة الغنية في الصحراء البحرية وكذلك البرية. هذا تحذير، ما معناه حقيقة من جبهة البوليساريو؟ وبالطبع ستكون هناك تداعيات مترتبة على التقارب المغربي الصهيوني في الصحراء الغربية في أهل الصحراء وإلى جانبه أيضا الدول التي تكون مجاورة للمغرب. حقيقة هذا الاعتراف من قبل الكيان الصهيوني بسيادة المغرب على الصحراء، هذه السيادة المزعومة، هي صفقة أخرى كما يراه البعض لمقايضة الاحتلال بالاحتلال، ولا يزيد ولن يزيد حقيقة من الواقع بشيء، بل يزيد عزم الشعب الصحراوي لمواصلة نضاله أمام هذه الخطوات المغربية. إن شاء الله سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج، فتوقف عند هذه الوقفة مستمعين الكرام، لنا عودة لحضراتكم إن شاء الله.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
أهلا بعودتكم مستمعينا مستمعاتنا في صدى المغرب العربي، المغرب والإمعان في التطبيع محور حديثنا. إلى مشاركاتكم أحبتي، رسالة صوتية من الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن يحدثنا في هذه الرسالة، استمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يمعن النظام المغربي العميل في التطبيع مع الكيان الصهيوني المؤقت من خلال الاتفاقيات مع إسرائيل. هذه الاتفاقيات لا تخدم الشعب المغربي في شيء بقدر ما تخدم الكيان الصهيوني. أما الشعب المغربي الحر فهو يرفض التطبيع رفضا تاما. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أخي أبو محمد مهدي. ما هو واضح من السلطات المغربية أنها لا تستمع إلى رأي الشعب المغربي، وهذا حقيقة أو هذه المسألة وهذه المشكلة هي التي نراها من قبل حكام بعض الدول العربية التي لا تهتم ولا تتوقف حقيقة عند رأي شعبها وما يريد الشعب. الحكومة لا تخدم حقيقة الشعوب، وهي تأتي لتطبيق الإملاءات التي تأتي منها إليها من الخارج. نعم. طيب، لأنتقل أيضا إلى مشاركة صوتية من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، أستمع إليها حتى إن شاء الله نستقبل ضيفتنا في هذا اللقاء.
تحية لكم جميعا. المغرب وما أدراك ما المغرب؟ المغرب إسرائيل وواشنطن، هذا الثالوث عينه على الجزائر طبعا في الثروات ومكانتها المهمة، وعندما تسقط الجزائر سقط كل المغرب العربي. إذن ما هو العمل؟ مساعدة جبهة البوليساريو لإشغال المغرب عن أهدافه. وأشكر لك أستاذ مصطفى.
شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد من الأردن على هذا الرأي وهذه المشاركة، بارك الله بك أخي الكريم. لأنتقل في هذه اللحظات إلى لبنان مع ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. دكتورة سهام السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في لقائنا.
وعليكم السلام ورحمة الله، وعظم الله أجوركم وتقبل الله دعواتكم وأعمالكم إن شاء الله.
حياكم الله وأجوركم أعظم إن شاء الله دكتورة، بارك الله بك وشكرا لقبول الدعوة لنا في هذا البرنامج. نرى هناك إمعان من قبل المغرب في التطبيع، وجاء الموقف الكيان الصهيوني في الاعتراف بالصحراء الغربية للمغرب، وأنت كيف ترين هذه الخطوة وأبرز النوايا الصهيونية من الإعلان عن سيادة المغرب على الصحراء؟
الحقيقة يعني هذا الإعلان هو استمرار في سياسة تشابك المصالح بين النظام المغربي والكيان الصهيوني. يعني لا نستغرب مثل هذا الإعلان في هكذا توقيت في الحقيقة، لأن الكيان الصهيوني منذ فترة طويلة وهو يعمل سواء كان على المستوى الإعلامي أو السياسي أو حتى على مستوى التحريض ضد الجزائر، خاصة ضد الجزائر تحديدا، لأن الجزائر نعرف جيدا موقفها من قضية الصحراء الغربية وموقفها من جبهة البوليزاريو والتداعيات التي أوصلت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر بسبب هذا الملف، ونعرف الموقف الذي كان يلعبه أو الدور الذي كان يلعبه الكيان الصهيوني وإعلامه تحديدا في التحريض وفي بث الفتنة وفي العمل على تحريك النعرات بين بلدين جارين، يعني وهذه منذ سنوات طويلة وليست جديدة، ولكن أن يأتي هذا الإعلام في هذه المرحلة بالذات هو استثمار في الحقيقة لمسار كامل من التطبيع ومن تشابك المصالح بين المغرب وبين ومع والكيان.
نعم.
وفي نفس الوقت هي رسالة أيضا للجزائر، نحن نعرف أن وهذا سمعناه حتى من سياسيين ومن مسؤولين جزائريين في عدة تصريحات، أن هناك حرب مفتوحة الآن يقودها الموساد الإسرائيلي ضد الجزائر وضد تونس خاصة، لأن هاتين الدولتين مصرتان إلى حد الآن على المضي قدما في مواجهة سياسة التطبيع ومواجهة الضغوط الغربية وعلى رأسها الأمريكية لفتح المجال لقبول الكيان والاعتراف به. وسمعنا تصريحات من مسؤولين في البلدين تؤكد مرة جديدة على رفض هذه الضغوط وعدم واعتبارها تدخل في الشؤون الداخلية، وتأكيد مرة أخرى على أن القضية الفلسطينية هي خيار وليست مجرد ملف سياسي يمكن التفاوض عليه. وبالتالي هذا الدور الذي يحاول أن يلعبه الموساد الإسرائيلي الآن هو استمرار في تسليط كل الإمكانيات الموجودة للأسف الشديد باستخدام أدوات مغربية متواطئة لمحاولة تعكير الأجواء السياسية، خاصة نعرف حساسية هذا الملف وحساسية الوضع الآن بالنسبة لموضوع الصحراء الغربية. يعني حتى الآن في بعض الأوساط الأوروبية هناك ربما من يحاول أن يعيد النظر في مواقفه السابقة تجاه قضية الصحراء الغربية لمصلحة المغرب، لأن الكيان الصهيوني لديه لوبي صهيوني كبير في العديد والعديد من الدول الأوروبية التي تحاول أن تؤثر على الخيارات الخارجية لبعض الدول وعلى رأسها فرنسا وبلجيكا وغيرها للذهاب أيضا بهذا الاتجاه. هذا دليل على أن هذه القضية تؤكد مرة أخرى كما قلت على أن هناك استمرارية في إمعان هذا التشابك في المصالح ما بين ومحاولة إدخال الكيان يعني بالقوة إلى شمال إفريقيا، ولو بالمواقف السياسية ولو بهذه الإعلانات في كل مرحلة من المراحل.
نعم. دكتورة، هذا الإصرار المغربي على ابتلاع الصحراء، يعني لماذا نراه؟ هل في الصحراء ثروات طبيعية يعني يسعى الكيان كيان الاحتلال إلى السيطرة عليها، كما رأينا إصرار من بعض المستثمرين حقيقة الصهاينة رغبتهم لهذا الأمر؟
أن الصحراء الغربية بموقعها الاستراتيجي الجغرافي هي بوابة للدخول إلى وسط أفريقيا، وبوابة للدخول للعبور لدول ساحل والصحراء وجنوب الصحراء. يعني هذه الدول طبعا عين الكيان الصهيوني بالتأكيد عليها، وهي منذ سنوات وسنوات تحاول عبر شركات وعبر مستثمرين أجانب والدخول إلى دول. لا ننسى منذ سنتين زيارة نتنياهو رئيس حكومة الكيان الصهيوني بعد الذهاب إلى السودان ذهب إلى تشاد وذهب إلى مالي، يعني كان هناك محاولة من الكيان الصهيوني لفتح قنوات دبلوماسية سياسية مع حكومات هذه الدول وتقديم مغريات يتولى الأمريكي بعد ذلك طبعا تقديم وعود فيها لهذه الحكومات مقابل الاعتراف الرسمي بالكيان الصهيوني والتعامل معه بشكل كبير. موريتانيا أيضا لا ننسى، لأن موريتانيا هي أقرب جغرافيا إلى الصحراء الغربية.
نعم.
موريتانيا أيضا هناك ضغوط على الحكومة الموريتانية لكي تدخل أيضا في مسار التطبيع وتوقع بعد المغرب على اتفاقية مع الكيان الصهيوني، وهذا دليل على أن دخول الكيان هو ليس مجرد دخول سياسي أو محاولة تشبيك علاقات اقتصادية، وإنما الآن الكيان يحاول أن يخرج من حالة الحصار التي يعيشها في جغرافيته الضيقة وأن يبحث عن جبهات أخرى ومواقع أخرى يستطيع من خلالها أن يسيطر سياسيا أمنيا استخباراتيا، أن يشبك علاقات مع مجموعات ومع يعني ليست صدفة عندما نتحدث عن الصحراء أو جنوب الصحراء في أفريقيا وعن وجود الموساد فيها أن يكون هناك داعش ويكون هناك بوكو حرام ويكون هناك القاعدة، وهي مجموعات إرهابية متنوعة ومتفرقة. طبعا يطول قائمة طويلة فيها صحيح. حوالي 70 أو 75 من الجماعات بأسماء مختلفة المنتشرة في كل الدول جنوب الصحراء وصولا إلى وسط أفريقيا. طبعا هذا كله ليس غائبا عن عين الأمريكي وليس غائبا على عين الاستخبارات الغربية وليس غائبا عن عين الموساد، وهذا الدليل على أن وجود الكيان ودخوله من بوابة شمال أفريقيا ليست بسيطة وليست مجرد وصف أو توصيف لحالة سياسية معينة يريد أن يستثمرها الكيان إعلاميا، وإنما هي أعمق من ذلك بكثير وأكثر من ذلك بكثير، لأن هذه الدول بالرغم من كل مشاكلها الداخلية، صحيح هي دول لديها مشاكل على مستوى البنى التحتية، لديها مشاكل على المستوى السياسي، فيها تحصل فيها انقلابات سياسية كثيرة، لديها مشاكل على مستوى التهيئة والإعمار إلى آخره، ولكن هذه الدول غنية بالأورانيوم، غنية بالنفط، غنية بالغاز، غنية بالمعادن. يعني مالي، صحراء مالي وصحراء تشاد معروفة، يعني ربما نستذكر هنا فقط مثل بسيط، صراع العسكري الذي حصل وهو كان صراع حدودي ما بين القذافي في ليبيا وبين تشاد في مرحلة من مراحل التاريخية، أعتقد في أواخر السبعينات، كان سببه خط الحدودي يمتد لأكثر من 300 كيلومتر، وهو خط غني بالأورانيوم وبالمعادن، يعني وذهب فيه كثيرون من الضحايا سواء كان من الجيش الليبي أو من الجيش التنادي.
نعم.
هذه للأسف هذه استراتيجية العدو وخريطته، الآن يريد أن يخرج من هذه الجغرافيا الضيقة ويريد أن يضع له موطئ قدم في شمال إفريقيا. طبعا المغرب للأسف الشديد أبوابها مفتوحة، استطاع من خلالها أن يؤسس لأكبر مركز استخباراتي الآن يدار من قلب الدار البيضاء للسيطرة الاستخباراتية على دول شمال إفريقيا. يوجه الآن سهامه على الجزائر، بالتأكيد أن لن يقف عند هذا الحد.
نعم.
وفي اعتقادي أن ملف الصحراء الغربية هو جزء من
جيد دكتورة،
كل هذه الاستراتيجية التي عمل عليها.
كيف ستكون أو كيف سيكون موقف الدول المجاورة للمغرب، يعني تحديدا الجزائر، من هذه الخطوات المغربية التي تأتي وحقيقة تتقدم في مسألة التطبيع مع الصهاينة، وهذه الأمور خطيرة طبعا تتحدثين عنها؟
طبعا في اعتقادي أن الرد الرسمي الجزائري بالتأكيد هو سيكون رد قاسي جدا. يعني نحن نعرف أن الجزائر تحكمها سياسة عقلانية لا تتسرع في اتخاذ القرارات وفي ردات الفعل. الجزائر فيها قيادة تدرك تماما خطورة الظروف الآن وخطورة دخول الكيان إلى المغرب وتحركه بكل حرية. أصبح الآن يتحرك مكشوفا، يعني في سنوات الستينات والسبعينات في عز علاقتهم، علاقة الكيان الصهيوني بالملك حسن الثاني، لم يكن الكيان يتحرك بهذه الوقاحة وبهذه العلنية. الآن أصبح هناك اتفاقيات وأصبح هناك دبلوماسية مشتركة ودبلوماسية متبادلة، وبالتالي التحرك أصبح علني، وبالتالي الإعلان عن أي تحرك أيضا أصبح علني. في اعتقادي أن الجزائر قيادتها السياسية والأمنية والعسكرية هي ترفض كل هذه التفاصيل.
نعم.
تعرف جيدا أن ملف الصحراء الغربية هو ملف حساس جدا، وأن أي تحرك مشبوه في أي يعني قطعة من أرض من الصحراء الغربية هذا يهدد الحدود الغربية للجزائر، وبالتالي يهدد أمنها القومي.
نعم.
منذ فترة عندما رجعت حرب التصريحات ما بين البلدين، أعلنت الجزائر حالة الاستنفار على الحدود، واستنفر الجيش الجزائري على الحدود مع المغرب بسبب تصريحات لها علاقة بإعادة يعني الحديث عن ملف الصحراء الغربية، واتهام الجزائر بشكل علني ومباشر بأنها هي التي تحرك جبهة البوليزاريو وتدعمها وكل هذه التفاصيل. في اعتقادي أن هذه المرحلة ستكون أبطر، لأن الآن من يتكلم ومن يتحرك هو الكيان الصهيوني، أيضا على جبهة البوليزاريو والانتباه لهذه النقطة، عدم السماح للكيان الصهيوني لاختراق هذه الجبهة الصامدة التي حاربت وجاهدت وقاومت وناظرت من أجل الاستقلال الذاتي ومن أجل الأرض ومن أجل أن تبني لها كيانا مستقلا في هذه الصحراء. وبالتالي في اعتقادي أن كل هذا الخط استراتيجيا هو خط مهدد الآن. بالتأكيد أن دولة مثل الجزائر لديها مقومات.
نعم.
وأدوات.
نعم.
ولديها حلفاء ولديها قدرة إقليمية أيضا على تحريك هذا الملف سياسيا ودبلوماسيا قبل أن تصل إلى مرحلة تحريكه أمنيا. الاستخبارات الجزائرية لديها عيون في كل مكان وقادرة حقيقة على أن تواجه مثل هكذا مواقف.
لربما في الدقيقة أو دقيقتين المتبقية دكتورة لنتحدث عن دور حقيقة الشعب المغربي الذي يرفض حقيقة التطبيع، أين سيكون دور الشعب المغربي في هذا الإطار؟
في اعتقادي أن ما نسمعه من انطباعات عامة عن الشعب المغربي أو على أغلبية كبيرة من الشعب المغربي هو غير راضي وغير معترف أساسا بكل هذه السياسات التي تورطت فيها الحكومة والنظام المغربي. هو أيضا رافض حتى للقطيعة مع الجزائر. لا ننسى أن بين البلدين بين الشعبين هناك روابط إنسانية.
نعم.
روابط أسرية، هناك ارتباطات عائلية، هناك ارتباطات على كل مستويات، وبالتالي قطع العلاقات وتسكير الحدود وغلق الحدود في حد ذاته هذا خلق حالة من الإحباط والاحتقان في نفس الوقت. في اعتقادي أن الشعب المغربي الآن هو يتحرك وهو يدرك تماما، على الأقل الذين يعرفون تماما سياسة الكيان ويفهمون تماما خطورة هذا التطبيع الذي دخل على المغرب ربما سيستمرون في أن يشكلوا كتلة ضغط في سياسية
نعم.
وإنسانية وشعبية نعم. على الحكومة
نعم.
تستطيع بشكل أو بآخر على الأقل بالحد الأدنى أن تخفض قليلا من بوصلة التوتر وأن يعني تعرقل ولو بشكل غير مباشر
نعم نعم
هذه
واضح.
السياسة التطبيع المجنونة التي يرغب فيها النظام المغربي إلى أقصى حد.
شكرا جزيلا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، توقفت معنا دكتورة في هذا البرنامج، حياكم الله وشكرا جزيلا.
تحياتي لكم.
أهلا بكم وألف تحية لحضراتكم المستمعين الكرام لاستماعكم إلى هذا البرنامج، وصلنا إلى نهايته، حتى لقاء قادم في أمان الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لسماحة السيد عادل العلوي. موضوع المحاضرة: بصيرة الإمام الحسين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب على عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. الله سبحانه وتعالى خلق العقل من نوره وجعل العقل جنود. حديث العقل حديث معتبر في الكافي وفي الكتب الروائية عندنا، أن الله سبحانه وتعالى خلق العقل من نور. أول ما خلق الله هو العقل، والعقل هو هنا يعني الرسول الأعظم، لأنه هو العقل الكل. أول ما خلق الله نوري، أول ما خلق الله روحي، وباعتبار يكون عقلا. فأول ما خلق الله العقل، قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أفضل من بك أثيب وبك أعاقب. ثم جعل له 70 جنديا، جنود العقل، وهي الفضائل وهي الخيرات، هذه كلها جنود العقل: الوفاء، الإخلاص، حب الله، التواضع، الأمانة، هذه كلها إنما هي من جنود العقل. ثم خلق الجهل من الظلمات، ذلك العقل قوم نوره، الله نور السماوات والأرض. ثم خلق الجهل من الظلمات، ثم قال له أقبل فلم يقبل، قال أدبر أدبر، قال لعنتي عليك، لعن الجهل. ثم الجهل في مقام الحوار مع الله سبحانه وتعالى قال: كيف هذا الذي جعلته خصمي وهو العقل، جعلت له 70 جنديا وأنا ما عندي ولا جندي، لازم تحارب، لأنه إحنا بعدين نصير ضدان في هذه الدنيا. الجهل مع العقل ضدان لا يجتمعان، فحينئذ ذلك عنده جنود ويريد يحاربني وأنا ما أريد أحاربه وما عندي جنود. فمن العدل الإلهي الله سبحانه وتعالى جعل أيضا للجهل 70 جندية، وصار هذا الصراع بين العقل والجهل. فجعل العقل في آدم وعلم آدم الأسماء بعدما أعطاه العقل، ثم جعل الجهل في الشيطان. وكان الشيطان في بداية أمره، كان الشيطان في بداية أمره عالم، إلا أنه هذا العلم الذي ينتهي إلى النفاق، والنفاق جهل، لأنه الشيطان كان عالم. قصة معروفة بالتاريخ موجودة وحديثنا أيضا موجودة، كيفية صعود الشيطان، لأنه شيطان من الجن كان في الأرض، فكيف صعد إلى السماء قصة مفصلة. على كل حال صعد إلى السماء وعبد الله سبحانه وتعالى، عبد الله حتى صار طاووس الملائكة، نطهش لقب في السماء طاووس الملائكة، لأنه عبد الله بركوع واحد 6000 سنة. لا نعلم، في أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول: لا نعلم أنه هذه من سنين الآخرة كانت، كل يوم 1000 سنة ما تعدون، أو هي من سنين الدنيا. 6000 سنة يعبد الله بركوع واحد أو بسجود واحد، هذا الشيطان. زين، الشيطان إنما كان منافق، والله سبحانه وتعالى يعلم نفاقه، فأراد أن يظهر نفاقه إلى الملائكة، لأنه الملائكة اغتروا به، الملائكة اخذوا يحترموه يقدسوه باعتبار أنه هذا طاووس الملائكة يعبد الله، هاي العبادة اللي يتعب منها الملك، وإذا بها صاحبنا يعبد الله هكذا، لذا اغتروا بظاهره. اغتروا بظاهري، الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر نفاقه للملائكة أنه ترى هذا في باطنه كافر، هذا لا تغترون بعبادته، لا تغتروا بصومه بصلاته، لا تغترون، خلي سعدك بصيرة، نافذ البصيرة. عاشوراء من عبرها من درسها أنه يعطينا بصيرة، كل من كان عاشورائيا يكون ذات بصيرة، كان عمي العباس نافذ البصيرة صلوات الله وسلامه عليه. احنا بصيرتنا من ناخذها من محرم، من عاشوراء، من ليلة عاشوراء ناخذ البصيرة، فلازم ما نغتر بالظاهر. الله سبحانه وتعالى خلق آدم ثم بعد ذلك قال للملائكة ومنهم الشيطان اسجدوا لآدم، كلهم سجدوا إلا الشيطان، ظهر الكفر ماله، ظهر النفاق ماله، قال لا أنا لآدم ما أسجد، أنا أفضل من آدم، فبتبين نفاقه، الله سبحانه وتعالى لعنه، هذا الجهل الذي جعله في الشيطان لعنه وأخرجه من الجنة بعدما كان بالجنة مع آدم. اهبطا جميعا بعضكم لبعض عدو، فبدأ العداء بين جنود الله، جنود الرحمن، وبين جنود الشيطان. الشيطان المنافق، وفي النفاق الكفر، وإن النفاق أشد من الكفر، لأنه الكفر ظاهر وباطن كافر، فما يغتر الإنسان به، نعرف هذا كافر، هذا مشرك، هذا يعبد الصنم، أما هذا اللي ظاهر إسلام، هذا اللي ظاهر خوش آدمي، هذا اللي ظاهر بالوجه مراية، وبعدين يصير بالقفل سلاي، احنا من هذا الخوف، هذا اللي خطر على المجتمع، على الفرد، على الدين، من المنافق. لذا أخوف ما أخاف عليكم هو النفاق، النفاق خطر، فيحتاج الإنسان إلى بصيرة حتى يعرف النفاق. فالله سبحانه وتعالى كشف نفاق الشيطان للملائكة، عرفوا الملائكة أنه هذا منافق. والقرآن الكريم 6666 آية عندنا في القرآن على ما هو المعروف والمشهور، ما يقارب 1200 آية الله سبحانه وتعالى جعلها لكي تميز الأعداء من الأصدقاء، أنه هذا عدو له هذا صديق، 1200 آية لتمييز الأعداء من الأصدقاء. الأعداء، الآيات اللي ترتبط بالأعداء، بالمشركين من الأعداء، بالكافرين أهل الكتاب من الأعداء، 300 آية تقريبا ما يقارب، إنما خصها الله سبحانه وتعالى بمعرفة المنافقين، إنه اعرف المنافق واعرف النفاق، اعرف المنافق واعرف النفاق، لأنه هذا خطر، هذا خطر، هذا كثير اللي ما عنده بصيرة أو يكون ساذج أو أنه عنده طيب نفس، ربما مو إلا ساذج، لا طيب النفس، فما يصدق على أنه كيف يكون هذا الذي مثلا يصلي ويصوم وفلان، وإذا به الآن أجده كافرا أحكم عليه بكفره أحاربه، ما يصير. في وقعة صفين شاب يذكرها شرح ابن أبي حديد في شرحه نقلا عن كتاب وقع الصفين لنصر بن مزاحم، يعتبر من مصادر ومراجع التاريخ الإسلامي. في وقع الصفين، في كتاب وقع الصفين مذكورة هذه القصة، على أنه شاب، ولا شاب، جاء صباحا مهرولا بين الصفوف المقاتلين في جيش أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وينادي أين عمار، أين عمار، شق الصاف إلى أن وصل إلى عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه، الصحابي الجليل، وصلوا إليه، وصل إليه، قال له أنت عمار؟ قال بلى. قال أنت أبو يقظان؟ قال بلى. شنو مشكلتك شنو؟ قال عندي مشكلة، أمس بالليل صار عندي شبهة، وأنا إلى الصباح جالس أفكر بالموضوع، والصبح سألت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قائد، سألت إمامي، سألت، قال لي جوابك عند عمار، روح أخذ جوابك من عمار. شنو هي الشبهة؟ قال أمس المغرب أنا سمعت الجماعة دي يأذنون، أذنوا الجماعة، هذا الخصم اللي يريد نحاربهم اليوم، أنا سمعتهم يأذنون، وسمعت أيضا صفنا نؤذن، قال سبحان الله، احنا نأذن والجماعة دي يأذنون، واثنينات نقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعدين يقول شفت الجماعة قاموا وصلوا وإحنا مصلينا بأمير المؤمنين. يتهاشم جماعة دا يصلون وإحنا منصلي، جماعة يأذنون وإحنا نأذن، جماعة يقولون بشهادتين وإحنا نقول بشهادتين. إذن من الحق من الباطل؟ صارت عندي شبهة، أريد أعرف من الحق من الباطل. لذا أمير وين دزني عليك؟ أعطيني الجواب، أريد الجواب، اقنعني. قال له هل شهدت بدرا؟ قال له لا أنا شاب ما شهدت بغزوة بدر. هل شهدت أحدا؟ قال له لا. قال هل شهدت الأحزاب؟ قال لا. قال إذن أنا أقول لك أولئك الذين حاربونا، شوف البصيرة، بصيرة عمار، قال أولئك الذين حاربونا في غزوة بدر، في غزوة أحد، في غزوة خندق، الأحزاب الآن في هذا الصف الذي يحاربنا ونحاربهم. عظيم. قال أولئك الذين حاربونا الآن هذاك الصف، يعني شنو؟ الطلقاء وابناء الطلقاء واللي بعد رحلة رسول الله أسلموا كلهم بهذاك الصف، أسلموا للدنيا، إسلامهم طمعا بالدنيا أو خوفا من الإسلام، لو ترهيبا لو ترغيبا. قال الجماعة كلهم بهذاك الصف يقولون الشهادتين، أما هذول اللي حاربوا رسول الله اليوم يحاربون أمير المؤمنين وصي رسول الله خليفة رسول الله يحاربونه. هذا تعلمنا عاشوراء، تعلمنا عاشوراء على أنه هكذا نكون. ليش نقيم العزاء على سيد الشهداء؟ لأنه درس سيد الشهداء، عبرة سيد الشهداء، عقل سيد الشهداء. سيد الشهداء عاطفة وعبرة ودمعة، وسيد الشهداء شمعة مصباح نستنير به. لذا نحي هذه المراسم. إذ أئمتنا عليهم الصلاة والسلام أمرونا بذلك إحياء لهذا الأمر. يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. الإمام المهدي هو السر، والسر المستودع فيها. وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله. اللهم انصر الإسلام وأهله، وخذل الكفر والنفاق وأهله. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بين أيديهم سالمين غانمين. اللهم احفظ حماة الدين، اللهم انصر جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم صل على محمد وآله، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. اللهم أمتنا على ولايتهم، وارزقنا الشهادة في سبيلهم، أدبنا بآدابهم، خلقنا بأخلاقهم. اللهم عرفنا نفسك ورسولك وحججك وأوليائك حق المعرفة. اللهم زد في معرفتنا وحبنا لك ولأهل البيت ولرسولك ولكتابك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين ووالدي. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي احسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي
إلهي إلهي إلهي
دوم متوكل عليك ما تخيب ظني بيك أمر سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين أبد ما عبد سواك قلب ذليت بهواك ما أريد إلا رضاك